Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 5 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل أبكر عبدالله سليمان رميا برصاص الميليشيات في مججر، ومسيرة احتجاج للنازحين لمغر بعثة اليونامت.
أطلعنا صباحا مجينا لقينا زول ده هو ميت وشالوا منه الحاجات اللي عنده، حتى القروش الجير شغال هو شالوا منه كله.
الميليشيات بتحتجز 11 شاحنة قريب من كبكابية لمدة 3 أيام، وبتطالب بدفع 10,000 جنيه لكل شاحنة.
هداك العرب ومشهون ببدائل مختلف متحركين من انضمائي بعين كبكابية مرورا برفاجي
عليهم. الأمطار بتدمر عشرات البيوت في معسكرات النازحين في زالينجي وصربة، وبتعم مناطق واسعة من ولايات دارفور.
أضرار كثيرة في الجانب ده لأنه كانت الأمطار مصفوبة بالأطربة والرياح، وكانت مصفوبة أيضا برضو بالبرد.
مؤتمر البيجا بيرفض بيع وخصخصة المواني البحرية، وتوقف 30 مصنع وتشريد عمالة في بور سودان.
والخطورة الأكبر من ذلك أن هناك تهديدا حقيقيا بعمليات بتاعت عدد كبير جدا من العاملين.
تحالف مزارع الجزيرة والمناقل بيتهم الحكومة بالفساد، وبيقول إعادة تأهيل المشروع من جديد بيحتاج لمليارات الدولارات.
هذا النظام يعترف بأنه خرب ودمر مشروع جديد. هذه الأصول للحياة من جديد، وبالكفاءة بتاعتها نحتاج حسب تقديرات الفنيين لأكثر من 120 مليار دولار.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتل النازح أبكر عبدالله سليمان رميا بالرصاص من طرف 2 تابعين للميليشيات يوم الاثنين، وده لما كان راجع من مكان عمله لبيته. وكشف ناشط بمنطقة مججر بولاية وسط دارفور لراديو دبنجا بأنه النازح أبكر قضى يوم عمله في طاحونته في مججر، وأثناء رجوعه لقوه 2 من المسلحين التابعين للميليشيات وطلبوا منه أنه يسلم موبايله، ولما رفض فتحوا المسلحين النار عليه وقتلوه في الحال. وقالوا النازحين بأنه جثته لقوها مرمية في الطريق في اليوم الثاني. وقال الناشط بأنهم حملوا الجثمان لمركز الشرطة وفتحوا بلاغ بالحادث عند الشرطة. وأضاف لراديو دبنجا في الخصوص ده:
الله حاصل بالتحديد ومبارك عندنا أخونا اسمه بكر عبدالله سليمان، هو عنده بابور بتاع الطاحونة هنا في مجر، وكان في بابوره بالمساء واشتغل المساء، قام راجي بيته وفي الطريق طرد له بعض المسلحين وقال له انه يديهم تليفونه، وهو رفض انه عشان ما يسلم لهم التليفون، وقال له اذا ما تدينا تليفونه غنينا حنضربوه. قال لهم والله يعني انا لو بموت انا ما بديكم حقي، اذا انت بتقتلوني انا بتقتلوني، ولو ما بتقتلوني زاد حد ما انا هموت. وفي زمن ده هم ما كتبوا الكلام طوالي، قاموا ضربوه وفي زمن قتلوه. أصبحنا صباحا مجينا لقينا زول ده هو ميت وشالوا منه الحاجات اللي عنده، حتى القروش الجير شغال هو شالوا منه كله. فقمنا بعد ذاك وشلنا الجثة ده وديناه للشرطة والبلاغ.
وفي نفس الموضوع سيروا النازحين في مججر مسيرة من المغابر بعد ما دفنوا أبكر صباح يوم الثلاثاء لمغر بعثة اليونامت، احتجاجا على استمرار الانتهاكات اتجاه النازحين من بداية الشهر الحالي من طرف الميليشيات، واللي كان آخرها مقتل النازح أبكر ليلة الاثنين. وقال نازح شارك في المسيرة الاحتجاجية لراديو دبنجا، قال بأنه النازحين سلموا مذكرة لبعثة اليوناميت بالطالب بالأمن وبحماية النازحين والمعسكرات، ووضح بأنه نفس المذكرة تم تسليمها للمسؤولين في المحلية. وأضاف لراديو دبنجا من مججر:
وجزء من الناس بعد ذلك تحركوا مشوا لليونانير، كان ليلة صباح ده كان في مصيرة سلمية مشينا، وجزء من الناس وقفوا قدام اليونانير هنا، وعندنا خطاب برضو كان قمنا سلمناه في الخصوص ده لليونانير. وموضوع بتاع الأمن بجد يعني مزحزح شديد جدا في مع المجر هنا داخل مدينة المجر، وبرضو في المزرعة في المزارع يعني هذا الآن إنه في المزارع بتاع الناس البقرة دي اللي قوموا بدخلوا بقرهم وتجي تبلغ أن الشرطة ما في زول بيجي بسخالة ولا ما في زول بيجي بقيه معك.
ومن جهة تانية اعتدوا مسلحين على النازح عبد الجبار موسى وأصابوه بجروح الأسبوع الفات في مجر بولاية وسط دارفور، وقال الناشط لراديو دبنجا بأنه مسلحين دخلوا بيت النازح عبد الجبار موسى بغرض سرقة حماره، ولما دافع عبد الجبار عن ممتلكاته ضربوه مما أدى لإصابته. ووضحوا بأنه المسلحين مشوا لبيت نازح تاني وأخذوا منه غنمه وفروا. وأشار الناشط بأنه في فزع من الأهالي يتحرك واتبع الأثر حتى وصل لفريق قريب من المعسكر وقدر أنه يرجع الغنم والحمار. وأكد الناشط بأنه النازحين مشوا لمركز البوليس لفتح بلاغ فشان يتحركوا أفراد الشرطة للفريق، لكن مسؤول الشرطة كلمهم بأنه ما بيقدر يتحرك وقال لهم طالما لقيتوا ممتلكاتكم خلاص أمشوا لبيوتكم. وأضاف الناشط لراديو دبنجا في الخصوص ده
حتى برضو عندنا في يوم 1/8 برضو كان في ناس جو ودخلوا لأخونا عبد الجبار موسى في بيته دارين يشيلوا منه عنده حمار ودارين يشيلوا منه الحمار، ولما نزل ده قام دافع عن حمار وقاموا دقوه وكان ضربوه في راسه برضو كان أوقوه. بعد ذاك المشي برضو في جاره عنده غنم برضو ساقوا غنم ده وغنم ده لقوا ساقوا معه والبقر ولا الحمار ودوه فريق برضو قريب ما بعيد من المنطقة. وبعد ذاك الناس من داخل المدينة قاموا طلعوا ومشوا وجابوا الغنم ده راي والحمار ورجعوا جو وبلغوا للشرطة وقال لهم يا أخي إحنا الحاجات دي جبناها من حتة محددة وعارفينه أرحكم النازل امسكم الناس الشرطه قالوا اننا ما بنقدر انه نمشي بس ما نمسكوا تعالى ما جبتوا حاجاتكم راجع خلاص الموضوع من ده بجد يعني اننا معرضين لخطر جدا. وبعد ذلك هو الحاجه اللي خلانا انه الليله نلجا للجنميد عشان ما نقول له انه يقوم بدور الاساسي، اذا هو بقدر انه يحمينا يحمينا، اذا ما بقدر انه يحمينا كمان ندينا يورونا بالواضح انه هو ما في امكانه انه يحمينا، والحكومه قد لنا دور انه هو ما عنده امكانيات انه يحمينا. بعد ذلك اننا نازلين بنقوم نشوف انه الحل الامثل بالنسبه لنا يكون شنو، اذا ما مثلا انه نقوم نشوف لنا ملاس امن انه يقدر يعمل لنا حياتنا نمشي، اذا ما في ملاذ امن كمان نشوف الحل الامثل شنو.
وكانت غريه برقي القريبه من مجر شهدت يوم الاثنين عمليات اعتداء من طرف مسلحين تابعين للميليشيات اتسببت في حصول اصابات في صفوف المواطنين، وجاء الاعتداء بحسب سكان في الغريه نتيجه لتصدي مزارعه لوحده من الرعاه اللي دخل مواشيه بالقوه في المزرعه مما ادى لاصابه الراعي بجروح. ووضح الشاهد بأن المرأة سلمت نفسها بعد الحادث للشرطة، لكن الرعاة المسلحين حاولوا أنه يهاجموا نقطة الشرطة في محاولة لاختطاف المرأة، لكن الشرطة اتصدت للأمر وقامت ونقلت المرأة لقسم شرطة مجر. ووضح الشاهد أنه ونتيجة للكلام ده احتشدوا الرعاة وقاموا بالهجوم على سكان القرية وقاموا وضربوهم ضرب شديد مما أدى لإصابة عدد من سكان قرية بورغي بجروح يوم الاثنين. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. احتجزت ميليشيات في منطقة عد النبك 13 كيلومتر شرق بكابية، احتجزوا 11 شاحنة كانت في طريقة لمدينة كتم بولاية شمال دارفور يوم الأحد، وكانت الشاحنات جاية من أمدرمان ومحملة بالبضائع. وطلبت الميليشيات من صاحب كل شاحنة إنه يدفع مبلغ 10,000 جنيه. وقالت ناشطة من كبكابية لراديو دبنجا بأن الميليشيات احتجزت الشاحنات منذ 3 أيام وطلبت دفع فدية مبلغ 10,000 جنيه من كل صاحب شاحنة نظير إطلاق سراح الشاحنات. وقالت الناشطة بأن احتجاز الشاحنات أدى لارتفاع الأسعار، وناشدت المواطنة حكومة ولاية شمال دارفور التدخل لحل المشكلة وإزالة البوابات المعمولة على طول الطريق. وأضافت الناشطة لراديو دبنجا من كبكابية
11 أعضاء مشهور بدائل مختلف متحركين من أمدرمان جايين كبكابية مرورا برفاجر أثناء وصولهم منطقة الدنبة يأثروا عليهم ميليشيات الدنبي بزعامة واحد اسمه بيتيري وحجزوا العربات لمدة 3 أيام وفرضوا عليهم مبلغ مقداره 10,000 جنيه على قوة عربة بيحاول يفرض ضرائب التدفق عشوائية وقيادة العربات لمدة 3 أيام عدى إلى استيفاء ويخط إلى 3 أيام. ونحن الآن ما نعرف سلامة السواقين وحاجة جنجويد مضرهم الحارة شرب فتادية نلاحظ الشركات وخاصة الرواية في الواهي تونسي أن يقع حتى 32 قطاع الشرب.
وفي مدينة الفاشر شددت لجنة الأمن الإقليمية لولايات دارفور على ضرورة التنسيق المشترك بين كل ولايات دارفور لمكافحة الجريمة وتبادل المعلومات لتتبع المجرمين، واتفقت على خطتين طويلة وقصيرة المدى لنزع السلاح وحصره في يد القوات النظامية. ووقفت اللجنة في اجتماعها في مدينة الفاشر على الأوضاع الأمنية في دارفور ومجهودات لجان أمن الولايات، وشكر الاجتماع التقدم المعمول في المجال الأمني والاستقرار النسبي الحاصل في دارفور، وأكدت اللجنة على تنفيذ الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة على السلام، وأمن الاجتماع على ضرورة إعمال القانون وبسط هيبة الدولة، وده بالتزامن مع جهود المصالحات وجعل الجريمة مسؤولية فردية وليست جماعية بتخص قبيلة أو مجموعة. كما بيّن الاجتماع أنه تم التوافق على قيام مؤتمر للتعايش السلمي بيحدد قيامه في وقت لاحق، كما بيّن بأنه في لجنة مشتركة لتأمين الموسم الزراعي وفتح المسارات. دمرت أمطار ثقيلة نزلت لمدة 2.5 ساعة يوم الاثنين، دمرت 500 بيت بشكل كامل و1000 منزل ثاني بشكل جزئي بمعسكرات الحميدية وخمسة دقائق وطيبة والحيصة حيصة والسلام في مدينة الزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وقال منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور لراديو دبنجا، قال بأنه الأمطار أدت كذلك لتدمير 200 مرحاض تدمير كامل. ووضح المنسق بأنه لجان الطوارئ في المعسكرات المعنية لا تزال بتعمل لحصر الأضرار. ووجه المنسق ندى عبر راديو دبنجا لمنظمة أوشا والمنظمات الثانية بالتحرك لحصر الأضرار وتحديد الاحتياجات وتقديم المساعدات للمتضررين. وأضاف منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية،
نزلت أمطار غزيرة شديدة جدا ليلة الثلاثاء 6:30 مساء حتى 8:30 مساء في جميع أرجاء مدينة الزالنجي، وضربت المعسكرات المختلفة على رأس مصر الحميدية خمسة دقائق كيبة والحيثة والسلام، وحقيقة حصلت أضرار كثيرة في الجانب ده لأنه كانت الأمطار مصحوبة بالأطربة والرياح، وكانت مصحوبة أيضا برضو بالبرد، وده بسبب في أطلاف البيوت، وبالتحديد إنه البيوت الواقع بصورة كلية على مستوى المعسكرات 500 بيت، وأيضا برضو البيوت بصورة جزئية لما يقارب عن 1000 بيت. فحقيقة إحنا نعمل نداء لمنظمة أوشا والمنظمات المسؤولة في جانب إنقاذ النازحين في أثناء الكوارث الطبيعية، إنه على أساس يكون في إجراء مصوحات للبيوت الواقعة بسبب الأمطار والسيول، لأنه جزء من الأضرار نتجت بسبب بتاعت إنه الطرق المقفولة ووقفت الموية. كانت زمان منظمة أكي تقوم بعملية فتح المجاري لصرف المياه، حاليا ما في قائمة تماما هذه الدور. أيضا برضو المنظمات ديل هم موجودين على مستوى رئاسة الولاية في زالنجي، لكن بعد أحيانا إنه بينقص لهم الكوادر بسبب نقص الإمداد، لكن نحن نطالب منه إجراء بتاعة المساعدة يكون في الأوقات المعنية، يعني إنه يكون بصورة سريعة عشان ما تنتهي آثار بتاعة الكوارث الموجودة على أساس إنسان مضطر يتم إنقاذها.
وفي ولاية غرب دارفور دمرت الأمطار أكثر من 150 بيت من بيوت النازحين في معسكر سيربا. وقال منسق معسكرات سيربا لراديو دبنجا بأنه الأمطار اللي نزلت في المعسكر الأسبوع الفات أدت كذلك لتدمير 4 فصول دراسية بمدرسة الأساس، وأشار إلى أن النازحين اللي دمرت الأمطار بيوتهم هم الآن في العراء وما وصلتهم للآن أي مساعدات. وناشد المنسق عبر راديو دبنجا الخيرين وحكومة ولاية غرب دارفور بتقديم المساعدات للمتضررين. وأضاف منسق معسكرات سيربا لراديو دبنجا في الخصوص ده،
عندنا الأمطار كان يوم الأربعاء الفات أمطار كان غزير وكان جات في محل سيربا، ورغم من ذلك احنا نقول أمطار خير والبركة، لكن طبعا في أضرار أنه تسبب في خاصة معسكر سيربا داخل المدينة، أنه حاجة بدأت 150 بيت دي هسه طبعا إن شاء الله ما في، وحتى المدرسة الأساسية برضه حاجة بدأت 4 فصول دمروا تماما، و بين الفوق والكهانج برضه شله تماما، والآن طبعا المدرسة برضه لسه ما تم تشييده، والبيوت برضه ما جاء منظمة ولا جهة حكومية ولا أي جهة خيري حتى الآن ما اتدخل فوقه، لكن الناس من يوم الأربعاء الفاتح أصلا الليلة طبعا الناس ما عندهم البيوت، وأصلا الليلة كان بيجي 6 دير 6 مشمع المسمى بيكون مرتفع من مسمى السنة يكون من 100 لغاية 120 130 لغاية 150 في ماشي. فهذه مشكلة ناسية المنظمات برضه فاتت من العمارة في المنظمة، لكن نتمنى أنه حكومة الولاية يقوم مشان يجيب لنا توفير المسمات لهؤلاء المتضررين يعني.
وكانت أجزاء واسعة من ولايات دارفور شهدت أيام الأحد والاثنين والثلاثة أمطار تقيلة، وشهدت مدينة نيالا من صباح الثلاثة أمطار تقيلة، كما شهدت مناطق مكجر وبندسي أمطار غزيرة وجريان شديد للأودية والخيران، ده إلى جانب مناطق الملم وضواحيها بشرق جبل مرة، واللي شهدت أمطار يوم الأحد والاثنين. تسببت التوترات الناتجة من نزاع المعالية والرزيقات لتوقف المرحلة الشرقي اللي بيعتبر أكبر المراحيل اللي بيمشوا عليها الرعاة بمواشيهم في ترحالهم للشمال خلال شهر 7 و 8، وبيقدروا عدد الرحل اللي بيمروا بالمرحلة الشرقي على حسب كلام العمدة ضفع الله الحجدي عمدة محلية أبو جابرة، بيقدروا بحوالي 120 ألف نفر من الرحل، في الوقت اللي بتقدر المواشي بأكثر من 1.5 مليون من المواشي. وبتبدأ رحلة المرحلة الشرقي في المنطقة الحدودية لولاية شرق دارفور مع جنوب السودان، مرورا بمناطق عديلة وأبو كارينكا وحتى ولاية شمال دارفور. وقال العمدة ضفع الله الحاج جدي عمدة محلية أبو جابرة في مقابلة مع راديو دبنجا إنه بيوجد الآن حوالي 120 ألف من الرحل في حالة انتظار واستعداد تام للتحرك في حال فتح المرحال الشرقي. ووضح العمدة بأنه في 4 مراحل في الماضي، لكن من سنة 2004 اتقفلت المراحل دي بسبب الصراعات الجبلية في المنطقة. وبيرى العمدة بأنه موضوع المراحل بيعتبر واحدة من أسباب الصراعات الجبلية بين القبيلتين، وده بسبب عدم تنظيم المرحال في شان يعرفوا الرعاة والمزارعين حدودهم وحقوقهم. وأضاف العمدة ضفع الله حجدي عمدة محلية أبو جابرة في مقابلة مع راديو دبنجا من مدينة أبو جابرة في الخصوص ده.
شهر 8 والمراحل دي مفروض تتفتح من شهر 3 و4 تكون فاتحة. أنا الآن بعدل وقال افتح الرحال ما افتح. دي الحاجة الآن اللي احنا مرحلانه وتعبانة يعني. فترة الصيف نمشي لحد دولة الجنوب برضو المرعى. يعني الطبيعة تغير ذاته. الآن انت المعالم الزمان بتكون فيها مول الناس عشان يقدروا يستغروا فيها فترة طويلة جدا. ويتجنوا بعض المشاكل. الآن اندسلت. حتى نادر انه تلقى موقع كده الناس يقدر يستغروا فيها فترة بتاع شهر وشهرين بنزل المول المرعى. ما لم تحصل تغيرات بالنسبة للرعاة ذاته بالذات كده يعني المرعى يكون فيها شكل هدوء الحفاير الدوار كده في تنمية واضحة جدا عشان الناس يقدروا يستغلوا فيها شوية يخففوا من الترحال دي واحدة من المشاكل. الزراعة برضو بقت الآن تغير من الزراعة الزمان اللي عندنا البسيطة، الآن الزراعة بقت بالآليات بقت بحياة تانية برضو كلام ده كله محتاج لتنظيم يعني. كانت من المرسلة الأهم يعني احنا اخواننا خلاص كفانا من الحرب وكفانا من المشاكل والناس تتحفظ. فكر برضو احنا كل زول يعمل حسابه ويدي حق الآخر يعني كل واحد ما يتجاوز حتى في حتى كنا احنا يعني الناس تعمل حسابه عشان البلد ذاته تستقر والناس يكونوا في أمن وأمان. البلد دي وسيعة تسع أي إنسان يعني صار لو بتكلم عن محلية أبو جابرة دي الناس الرحل لين ما قال له 120 ألف نسمة يعني غير مترحلين ماشيين وجايين كده غير الرعاة الساكتة هاي الناس بتخليك من الماشي بتاعك تلقين كم راس من البقر وكم راس من الغنم وكده بتلقى زول ممتلكين أكثر من 1000 راس من البقر.
وبشان ما هو مطلوب الآن ناشد العمدة جدي عبر راديو دبنجا الأطراف في شان يفتحوا المرحال لما له من أهمية للمواشي اللي تعودت على ذلك بشكل سنوي. وأكد العمدة بأنه المرحال مهم جدا للماشية تفاديا للأمراض وضرورة من جهة تانية للإنتاج. وأشار العمدة في الخصوص ده للظروف اللي بيمر بها الرعاة واللي بتتمثل في عدم تنظيم المراعي واللي أدى بدوره لصعوبة في تعليم أبناء الرعاة نسبة لعدم الاستقرار والرعي البدائي، ده إلى جانب غياب التنمية المطلوبة للراعي في الاستفادة من ماشيته مثل اللحوم والألبان وغيرها من منتجات الثروة الحيوانية. وناشد العمدة جدي الرعاة والمزارعين بتحكيم صوت العقل والعدل في حقوق الآخرين تجنبا للصراعات الجبلية، وقال بأنه الأرض قد تسع الجميع إذا حكموا الناس صوت العقل. وأشار في ده للآثار السلبية اللي عملتها الحرب الجبلية بين الطرفين. وأضاف العمدة ضفع الله حجدي عمدة محلية أبو جابرة في مقابلة مع راديو دبنجا من مدينة أبو جابرة في الخصوص ده.
المراحل اللي عندنا بالاتجاه الشرقي اللي هي 4 مراحل. الأربع مراحل دي طبعا من 2004 لحد اللحظة دي يعني المراحل اللي ذكرتها قاعد يمين ابو جابر وشمال مقفول طبعا بسبب الصراعات اللي تمت في الفتره اللي فاتت بيننا وبين اهم المعالي غيرت المراحيل دي والباري عندنا في فتره طويله جدا هو في مرحلة واحد بيجي انت تجي قريب ولا ضعين هنا ولا غرب الحبه دي برضه سبب ضرر كبير جدا بالنسبه للماشيه وسرقات عصير كبير جدا القش الحاجات دي برضو بقت ماشي لأن المرعى بقى ضيق جدا للبادية يعني باين دي عندنا هنا في فترة الخريجي لازم تمشي من الشغل يعني تمشي الريح لحد ما يوصل شبع الدارفور مجرد ما يكون تتحبس في التاعة الأصل هما في التاعة لا بيتقوم قوارب تمشي يعني أصحابه كده وبعد ذاك الناس بيكون متحرك وراه وبعد ذاك بتحصل المشاكل هذه الصراعات اللي حصلت دي واحدة من المشاكل اضطرت مراحيل تفتح بعض الفتات يعني اللي بيفتح المراحيل وكده وخط المعالي واضحة فيها لكن ما بتطبق على أرض الواقع يعني حاليا يعني البادية خلاص أوشكت على دخول الشمال بشري جدا جدا يعني كلنا متأهلين ومتحسنين أنا درعا للحاجات اللي بتحصل نفس المسائل الفاتحة
ومن جهة ثانية أطلق مركز دراسات المجتمع مدى مبادرة إعلامية لتعزيز السلام بين الرزيقات والمعالية بتستهدف بناء السلام وحقن الدماء بالإضافة لوقف الدمار الناتج عن الصراعات الجبلية بشرق دارفور ومنع تكرار تجارب قاسية عاشتها دول أفريقية وعربية وقالت أميرة الفاضل مديرة المركز لدى مخاطبتها المبادرة يوم الاثنين بأنه مبادرة التعايش السلمي في شرق دارفور بتجي لتعزيز وتحقيق السلام الاجتماعي بين الرزيقات والمعالية في إطار مشروع ردق النسيج الاجتماعي في دارفور وأشارت إلى أن المبادرة خلاصة لنتائج دراسة قام بها المركز حول الاتجاهات الاستراتيجية لبناء السلام والتنمية في الإقليم. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أعلن مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم عزم الحكومة تغليص حصة النازحين في المساعدات الإنسانية المباشرة وتوجيهها للتنمية واتهم النازحين بالاتكالية وقال 11 سنة قاعدين في 133 معسكر وتجمع بياكلوا 3 وجبات مجاني وأضافه بقول في نازح واحد عنده 52 كرت واتهم المفوض خلال اجتماعه بلجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوم الاثنين جهاد ما سماها بمقاومة خطوة تخفيض الإغاثة لأسباب معلومة لكن العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات النازحين بولاية شمال دارفور والقيادي بهيئة النازحين واللاجئين قال بأنه الحكومة بتسوق الأكاذيب لتمرير خططها القديمة المتجددة بتفكيك المعسكرات بأي ثمن ووصف العمدة أحمد أتيم كلام المفوض بأنه غير صحيح وما عنده علاقة بالحقيقة وقال بأنه النازحين واللاجئين في كل أنحاء دارفور متأكدين بأنه الحكومة السودانية ما طردت المنظمات الدولية من دارفور من فراغ بل طردتها على حسب خطة مدروسة بهدف القضاء على شعب دارفور وفي مقدمتهم النازحين في المعسكرات وقال أتيم إذا أصلا النازحين بيأكلوا 3 وجبات في اليوم فليه بيعرضوا نفسهم للقتل والاغتصاب والاختطاف من طرف الميليشيات خارج المعسكر بحثا عن الغذاء أو الحصول على الحطب وأكد أتيم بأن كل نازح بيعطى شهريا غذاء بقيمة 33 جنيه وقال أتيم بأنه ده ما بيكفي نسبة 1% من احتياجات النازحين الغذائية وأضاف العمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور لراديو دبنجا في الخصوص ده
حقيقة نحن كنازحين في كل أنحاء بتاع دارفور واللاجئين حقيقة نحن متأكدين تماما بأن الحكومة السودانية قد يكون هو كان داير يكمل كل شعب الدارفور بواسطة السلاح والطيران وقصف الجو المتحول جنجويد ولكن لا يستطيع تناديهم ولكن أنه فكر ثاني تفكير خير سليم اللي هو فكر أنه يطرد المنظمات إذا كان طرد منظمات قد يكون الناس دي يموت جوعا يموت عطشا زي ما كانوا ماتوا في 2003 وفي 2004 حقيقة أننا كنازحين نقوص بالحديث بتاع محمد آدم هو في حديثه قال أنه يحسز قصة النازحين أنه كان نازحين عايشين 11 سنة في معسكرات وهم قاعدين يدوروا 3 وجبات جاننا نحن نؤكد إذا كان خير صحيح لأنه القصص بتاعت القذاخ فضوا من 2008 خلينا نكون عاملين ومؤكدين تماما بأنه كل الذي قاعد تقدم برنامج الغذاء العالمي ما بس ولا نزداد 1% ولكن كل الشعب بتاع دارفور وكل النازحين هم الناس عمليين جدا بأنه كل زول بيفكر أنه كيف يستطيع أن وجباته بأنه قد يكون في جزء من الناس ممكن أن يخش داخل المدن يشتغلوا يجيبوا حاجة عشان يقوموا يزيدوا لأطفالهم هسة بتاعت غذاء. وفي أحد منهم بمشي في غابة كمان بكتة من الشجر جزء من الحاجات بيجيبوا في السوق عشان يقدر يوصل لأي الوجه بتاعت غذاء. ولهذا السبب قاعدين يتقرب رحم مرارهم في هجمات متكررة. كان توجبة ثلاثة مرات في اليوم منه الذي يطرد من المعسكر ويمشي يستعذب بغتاء جنجويد وممكن يقتلوه وممكن في أوين يختصفوهم وفي بنات يختصفوهم إلى اختصاب. ولا زال في ناس مختصفين لحد هذا ما كان لوجيت. إذا كان في وجبة كافي من الذي يستطيع أن يحرك من المعسكر ويمشي؟ وأنا متأكدين تماما بأنه ده جزء من تنفيذ بتاع إقامة الشعب بتاع دارفور. طلبوا أنه ناس يموت جوا لهذا السبب. كلام الذي قال خير صحيح.
قال نائب مندوب السودان بالأمم المتحدة بأنه الرئيس عمر البشير اللي وجهت له المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بيعتزم السفر لنيويورك في شهر 9 الجاي فيشان يلغي كلمة قدام الأمم المتحدة، وبيورد جدول أعمال مبدئي وضعته المنظمة الدولية خاص بغمة التنمية المستدامة على حسب وكالة رويترز اسم الرئيس السوداني على أنه حيلغي كلمة في يوم 26 شهر 9 الجاي. ولدى سؤال إذا كان البشير حيحضر القمة، قال نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن نعم، لكنه ما أدى المزيد من التفاصيل، ومن المغرر أنه تتبنى القمة رسميا خطة للتنمية المستدامة في العالم على مدى 15 سنة جاية. أكد مؤتمر البيجا بأنه واقف ضد سياسات الحكومة الرامية لخصخصة الموانئ البحرية وبيعها. وقال عضو اللجنة المركزية لحزب مؤتمر البيجا الأستاذ عبدالله موسى لراديو دبنجا بأن الحكومة ما بتنظر للمؤسسات كمؤسسات مملوكة للشعب ويجب تطويرها، إنما بتنظر لها كمؤسسات بتدر الأموال لمنسوبينها وفي شاندا بتعمل على خصخصتها وبيعها لمنسوبينها. وأضاف بأنه في محاولات جادة لخصخصة الموانئ البحرية بحيث أنه معظم الموانئ صارت مخصصة، وقال بأنه في مخازن ضخمة مؤجرة لشركات الأسمنت ومطاحن الدقيق وغيرها. ووضح بأن الخطورة الأكبر بأنه في تهديد حقيقي بإبعاد عدد كبير من العاملين في المواني بحيث طالهم جوانب الخصخصة مثل ما حصل في الميناء الجنوبي. وقال عبدالله موسى بأن الحكومة بعت السفن الخاصة بسودان لاين وأدى الكلام ده لتضرر الكثيرين وتضرر اقتصاد السودان. وأضاف عبدالله موسى عضو اللجنة المركزية لحزب مؤتمر البيجا لراديو دبنجا في الخصوص ده،
الآن الخطورة وين؟ الخطورة أن هناك محاولات جادة لخصخصة المعاني بحيث أن معظم المعاني الآن صار مخصخصا، يعني هناك مخازن ضخمة جدا وهناك مناطق في المعاني الآن مؤجرة لشركات الإسمنت ومؤجرة لشركات الدقيق والمطاحن الدقيق وغيرها. والخطورة الأكبر من ذلك أن هناك تهديدا حقيقيا بعمليات بتاعت بعد عدد كبير جدا من العاملين في المعاني بحيث أن تطالهم جوانب الخصخصة كما حصل في منطقة الميناء الجنوبي. أيضا من الحاجات الخطيرة اللي حصلت كانت في السودان هي المؤسسة هي المركز الرئيسي لسودان لاين. الحكومة باعت كل السفن الخاصة بسودان لاين ثم خصخصتها بعد ذلك وتضررنا كثيرا وتضررت الدولة السودانية واقتصاد السودان كله من هذا الأمر.
ومن جهة تانية طالب عبدالله موسى الدولة بتطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها في شان تلحق بأكبر الموانئ العالمية، وقال بأن السودان ظل معزول من الناحية السياسية وإن عدمت علاقاته التجارية بالمحيط العالمي وبتمر أيام وشهور وما بترسو سفينة على المواني. ووصف عبدالله موسى الكلام ده بالكارثة، وأكد بأنه في نسبة كبيرة من العطالة وبالأخص في وسط الخريجين نسبة لتوقف المصانع ومحاولة خصخصة المواني. وقال بأنه في حوالي 30 مصنع في بورسودان بتستوعب ما بين 500 ل2000 عامل، ووضح بأن كل المصانع دي اتوقفت عن العمل وتم تشريد العمال ودفعهم للمجهول. وأضاف عبدالله موسى عضو اللجنة المركزية لحزب مؤتمر البيجا لراديو دبنجا في الخصوص ده،
نحن نطالب أنه هيئة المواني نفي اعتقادنا الكامل أن هيئة المواني لها من الكفاءات السودانية ومن القدرات والخبرات الهندسية والتدريبية والإدارية الرفيعة المستوى التي نعرفها حقا لا يستطيعون أن يغيروا الوضع في المواني ويطوروها ويلحقوها بأكبر المواني الشبيهة لها. ولكن الإشكالية في أن الحكومة لا تنظر لهذه المؤسسات كمؤسسات تابعة للشعب يجب تطويرها، إنما تنظر لها كمؤسسات تدر مالا لمنسوبها ويبدأون في تحويل وخصخصة المؤسسات الحكومية وإعادة بيعها لكوادرهم. هذه الكارثة التي أضرت بالسودان كثيرا وتضر بالمواني نفسها. إضافة لإشكالية أخرى، لأنه الآن السودان صار معزولا من الناحية السياسية عن المحيط العالمي والغاري حوله، ولا توجد تقريبا بالمعنى الحرفي أي علاقات تجارية واقتصادية بينها وبين معظم دول العالم. من أجل هذا تجد أن هذه المواني صرف النظر عن خصخصتها وعدم خصخصتها نفسها ليس بها عمل يذكر، يعني لا يوجد بها عمل يذكر، وتمر الشهور الطويلة علينا في الأرصفة بتاعت المواني وما في أي بابور يجي داخل جايب بضاعة ولا طالع. هذه كارثة حقيقية. وقد ظهرت المثل أخرى أيضا أن هناك عطالة واسعة جدا وسط الخريجين والأيدي الماهرة نتيجة لتوقف المصانع. بالسودان كان فيها حوالي 30 مصنع مختلفين الكفاءة، تبدأ من 500 عامل إلى مصانع كان فيها 2000 و1500. الآن كل هذه المصانع توقفت، وصار الكوادر الوسيطة من عمال ماهرة وفنيين أدخل الآن عطالة.
جدد تحالف مزارع الجزيرة والمناقل مطالبه للحكومة بالاعتراف بتخريب مشروع الجزيرة، واعتبر بأنه أولى خطوات الإصلاح هو اعتراف الحكومة بالخراب اللي حصل. وقال حسب إبراهيم محمد عضو تحالف مزارع الجزيرة والمناقل بأنه إصلاح مشروع الجزيرة بيحتاج ل 120 مليار دولار فيشان يرجع المشروع لسيرته الأولى، وأضاف بأنهم قدموا مساهمتهم في إصلاح المشروع وهي ضرورة تغيير السياسات ومعالجة المشاكل. واعتبر حسبه في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية بزاع اليوم الأربعاء، اعتبر بأنه أولى السياسات هي تغيير النظام، لأن النظام مستهدف المواطنين في حياتهم ومستهدف مشروع الجزيرة، وطالب الحكومة بإعادة وسائل الإنتاج وأصول مشروع الجزيرة حتى يتم الإصلاح الحقيقي. وأضاف حسب إبراهيم محمد عضو تحالف مزارع الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا في الخصوص ده،
أنا أفتكر أول حاجة الإصلاح يبدأ بالاعتراف لأنه هذا النظام يعترف لأنه خرب ودمر مشروع جديد، والاعتراف هو أول الإصلاح. اللجان الكوان النظام اعترف بهذا الخراب، وقلنا ده أول الإصلاح وأوسط فيما أوسط بما قلت لك بالرؤى المستقبلية، وإحنا كنا جزء من هذا من هذه الرؤية لأننا كنا مشاركين برؤيتنا، يعني شرحنا المشكلة وساهمنا لأنه كيف تعالج المشاكل في مشروع جزيرة وكيف يعاد حقيقة مشروع جزيرة كمشروع رائد وكمشروع من المشاريع الأساسية في الاقتصاد السوداني. فما دلنا إحنا بنفكر أنه يعني لابد من تغيير هذه السياسات، وتغيير هذه السياسات يعني كل أسف مرتبطة بتغيير النظام ذاته، لأنه هذا النظام نظام عاجز، يعني ها عاجز يا أنه أصلا مستهدف الناس في حياتهم. أنا ما عندي تفسير لأكثر من كده. صحيح الإصلاح ما بيتم بضربة واحدة يعني، لكن نبتدي الإصلاح يعني عشان نصلح مشروع الجزيرة لابد من نعيد وسائل إنتاج مشروع الجزيرة، لابد من إعادة أصول مشروع الجزيرة إلى جانب الهندسة الزراعية. لأسباب الفساد اتباعت حديد خردة، السكة حديد اتباعت حديد خردة، المحالج اتباعت حديد خردة. إحنا لو عايزين نعيد هذه الأصول للحياة من جديد وبالكفاءة بتاعتها نحتاج حسب تقديرات الفنيين لأكثر من 120 مليار دولار. أفتكر يعني أي زول يستمع إلى هذا الرقم يعني يصاب يعني بالذر من هول ما حدث.
الخبر الأخير في النشرة، دونت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بلاغات جنائية في مواجهة 13 من شركات الأعشاب الطبية وأصحاب عيادات ومحلات عشبية وهمية بعد حملات تفتيش أدت لضبط مخالفات. وقالت الوزارة بأنها بتمثل خطر بيهدد حياة المواطنين، وقالت الوزارة بأنها ضبطت مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية بتتمثل في 581 أنبوبة ترسيب الروماتيزم و19 أنبوبة تانية مستعملة، بجانب ضبط تركيبات ومستحضرات وخلطات غير مسجلة، مما بيعد مخالفة للقانون وبيمثل خطر بيهدد المواطنين. وكشف مسؤول بالوزارة عن تدوين بلاغ في مواجهة شركة النيل للأعشاب بعد شكاوى اتلقتها إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة من طرف مواطنين، وبلاغ تاني ضد الشركة بفروع أم درمان وجبرة والعمارات والسوق العربي وبحري المؤسسة. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
المستمعين الأفاضل، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهذه الحلقة نخصصها لتقرير منظمة العفو الدولية التي أصدرتها مؤخرا بخصوص ارتكاب قوات الحكومة السودانية لجرائم حرب بحق المدنيين في ولاية جنوب كردفان، وإلقاء للقنابل الأنقودية على المدنيين وعلى المراكز المدنية. ونحلل سويا تقرير منظمة العفو الدولية مع كل من القيادي بالحركة الشعبية الأستاذ عبدالله أتية والأستاذ الصحفي محمد موسى هيريكا. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم، ونبدأ مع القيادي بالحركة الشعبية الأستاذ عبدالله تية. مرحب بك في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
مرحب بكم في راديو دبنجا، ونحن سعيدين أنه اليوم نكون معكم في التعليق في واحدة من القضايا الهامة جدا، ومن القضايا التي يعني تشغل الساحة السياسية الخاصة بالانتهاكات التي تقوم بها النظام في مناطق الهامش السوداني في من خلال الحرب الشعواء التي يشنها النظام على بعض المناطق.
طيب أستاذ عبد الله، بداية، ما تعليقك على تقرير منظمة العفو الدولية حول استهداف القوات الحكومية لمناطق المدنيين بولاية جنوب كردفان؟
طبعا أنا أفتكر أنه هي هذه ليس المرة الأولى، ويمكن حاول بشكل مستمر النشطاء السودانيين في من منظمات مختلفة، إذا كان منظمات محلية أو بعض النشطاء المختصين بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الحرب، إنه ينبهوا على الجرائم اللي قاعد يرتكب النظام في هذه المنطقة منذ بداية الحرب، يعني يمكن منذ بداية الحرب في 2011 في جبال النوبة، وكذلك لما بدت في شهر 9 في 2011 برضو في النيل الأزرق، إن هنالك قصف حكومي قاعد يكون شواعي وفي استهداف للمدنيين. ويمكن أول ما تم رصده كان هنالك رصد من منظمة Human Rights Watch الأمريكية في ما يخص هذه الانتهاكات. وأنا بفتكر إنه الغرض الأساسي من الحكومة، إنه الحكومة بفتكر إنه المواطنين في هذه المناطق متمسكين رغم حرمان النظام بالنسبة لهم من الغذاء والدواء، وبالتالي هو بيستهدفهم كجزء من محاولة لتشريد المواطنين من هذه المناطق. والتقرير بتاع المنظمة أنا بفتكر إنه هو تأكيد لتقارير سابقة تمت بما يخص هذه الاستهدافات المستمرة، ويمكن نتمنى أن يكون هذا التقرير يخلي الضمير المجتمع الدولي أن يتحرك لإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها النظام تجاه المواطنين في هذه المناطق.
نعم. طيب، أنتم من خلال رصدكم يعني حرصتوا الانتهاكات دي وحجمها قدر شنو؟ وفي كثير جدا من المدنيين برضو يعني انضموا لآلاف المشردين والنازحين في الداخل، وكذلك يعني في برضو كثير منهم أصيبوا بجراح. هل يعني أنت في الحركة الشعبية عندكم يعني إحصائية بعدد الناس القتلوا والناس اللي يعني تشردوا والناس المجرحين؟
هو طبعا هنالك رصد، يمكن أنا بفتكر أنه يعني برضو بالتعاون مع منظمات الدولية في عدد من أنا بفتكر إنه هما ليس أنا ليس العمل الخاص بالحركة الشعبية كمؤسسة حزبية بل لكن عمل بتاع بعض المهتمين بانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك طبعا يعني بتعاون منظمات يمكن Human Rights Watch ومنظمات أخرى هنالك عدد من الناس يعملون على رصد الانتهاكات التي يعني تقوم بها النظام في مناطق الحرب وكذلك طبعا الحركة الشعبية لديها مفوضية خاصة بحقوق الإنسان يعني فترة كانت تم في وتعيين احدى الرفاق الرفيق عبد المنعم الجاك وكذلك يمكن هنالك يعني عدد من المؤسسات الحركه تقوم باللو المؤسسه الخاصه الوكاله السودانيه للاغاثه هي مهتمه بما يخص الاحصاءات المتضررين ومن اذا كانوا من القصف الحكومي وغيره هنالك احصاءات ليس لدي الان يعني كده رقم دقيق لكن انا افتكر انه هي الارقام كبيره والقصف هي كبير لانه النظام من فتره لاخرى بيستهدف مناطق كثيره من المناطق في جنوب كردستان وفي جبال النوبه بشكل عام ويعني يتم قصف المنطقه باعداد كبيره جدا من القنابل وبيكون الضحايا بيكون اكبر عندما يكون الاستهداف في فترات مثلا في المؤسسات الحكوميه مثل المدارس مرات يتزامن القصف مع فتره وقوف الطلبه في الطابور او غيره من الاشياء وبالتالي يكون فيه ضرر اكبر لانه هنالك تجمع عدد من الطلاب او الاطفال في المدارس وكذلك عندما يستهدف الاسواق في بعض الاسواق يكون هنالك مواطنين في التسويق فانا بفتكر انه هي الضحايا كبيره وفي تقارير متواتره بفترات متباعده لكن احنا يعني يمكن يعني نستفيد من هذا التقرير فإنه يكون هنالك يعني نداء للمجتمع الدولي إنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أكثر إيجابا في خوف هذه الإبادة الجماعية التي يعني تتكرر من منطقة أخرى يعني قام به النظام في فترات سابقة بالحرب الأولى على مستوى جبال النوبة وجنوب السودان والنيل الأزرق وبعد ذلك في حربها على دارفور بمناطق مختلفة والآن يتكرر نفس الشريط في جبال النوبة لمرة أخرى وكذلك النيل الأزرق فلا بد للمجتمع الدولي أن يتحرك في خوف هذه الإبادات التي تقوم بها النظام في هذه المناطق
نعم طيب انتم في الحركة الشعبية كذلك برضو من جانبكم يعني بتشوفوا التقرير بتاع منظمة العفو الدولية ده الشيء اللي فيه ده هو ده يعني فعلا ده حجم الانتهاكات وموقفكم شنو من التقرير
هو انا بفتكر انه طبعا هو اي تقرير من منظمة دولية هي بيصب في صالح الضغط للنظام وافعاله وانا بفتكر انه نحن بنشيد بالتقرير من ناحية ايجابية باعتبار انه هو في تحرك من منظمة زي منظمة العفو الدولية إنها تصل لمناطق الحرب وتقدر تقوم بإحصاءات في كثير من المناطق ولكن بالضرورة إنه مرات قد يكون حجم التغطية بالنسبة للمتضررين قد لا يكون كافي وقد يكون هنالك يعني لأنه في هنالك بعض الناس الآخرين المتضررين قد بيكونوا في مناطق بعيدة لا يستطيع كل المنظمات الدولية تقدر تصلها بشكل كبير وطبعا معروف انه المنطقة جبال النوبة هي منطقة مترامية الاطراف ووسيلة الحركة فيها قد لا تمكن ان يكون هنالك رصد لكل المنطقة ولكن انا بفتكر انه ما جاء في التقرير هو مؤشر ايجابي وممكن يفتح باب لانه يكون لانه يتم تحقيق واحدة من المطالب بتاعت الحركة القادمة طالبها دائما انه لازم يكون هنالك تحقيق دولي للانتهاكات التي تقوم به النظام في مناطق الحرب حتى يعني الناس تضيف ملف آخر من ملفات الإبادة الجماعية التي يقوم به النظام للملفات السابقة اللي هو ملف الإبادة الجماعية اللي هو الموجود الآن في المحكمة الجنائية الدولية بما يخص الحرب في دارفور ويمكن يضاف عليها ملفات يعني أخرى في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يقوم به النظام الآن في جبال النوبة في النيل الأزرق. قلنا نشيد بالدور الذي يقوم به المنظمة وإن شاء الله يكون هذا هو يعني بداية لتحرك المجتمع الدولي لإيقاف هذه الإبادات الجماعية المتكررة في السودان.
شكرا جزيلا للقيادي بالحركة الشعبية الأستاذ عبد الله تيا.
شكرا جزيلا لك.
وننتقل للأستاذ الصحفي محمد موسى حريكا. مرحب بك في راديو دبنجا وبرنامج حديث اليوم.
في البداية كل الشكر لراديو دبنجا. وفي محاولات المستمرة جدا لإضاءة ما يحدث في الزوايا المعتمة للحرب المنسية في السودان أولا منظمة العفو الدولية أصدرت تقرير يتعلق هذا التقرير بالوضع الإنساني في المناطق المدنية في جنوب كردفان المعروف أنه الحكومة بدأت في الفترة الأخيرة بهجوم متواصل بواسطة سلاح الجو على المناطق المدنية في جنوب كردفان وفي فترة أو في الفترة اللي في الشهور الماضية أسقطت حوالي 74 قنبلة على 60 موقع مدني. هذه المواقع المدنية بتشمل مستشفيات ومدارس ومناطق بتاع لجوء أو نزوح إنساني. هذه الحرب اللي بيتم بواسطة طائرات الانتنوف أثرت تأثير مباشر جدا على حياة السكان. أولا البنية الاقتصادية في أصلها هي بنية هشة جدا لمجتمع بيعيش ويمارس اقتصاد بدائي في زراعة مثلا ممارسة الزراعة والرعي. والمؤسف جدا أن هذه الحملات الشرسة بتتم في فترتين معروفتين جدا، إما فترة الزراعة ودي بالتالي بتعوق الناس ممارسة الزراعة اللي هو بداية الخريف، أو في فترة الحصاد، وده بالتالي بيعني أن هنالك برنامج وحرب ممنهجة ضد المدنيين شل الاقتصاد وبالتالي تجويع هؤلاء الناس. طبعا بكل بساطة ده بندرج في تحت طائرة الجنوسايد والتصفية العرقية لهذه المجتمعات اللي بتعيش في منطقة جنوب كردفان.
طيب أستاذ طيب أستاذ محمد موسى حريكة، يعني قراءتك وتقييمك لتقرير منظمة العفو الدولية، يعني كيف تنظر لتقرير منظمة العفو الدولية؟
هو هذا التقرير لابد أنه بيلفت نظر العالم نحو هذه الحرب المنسية وبيكسر جدار الصمت. يبدو أنه يعني العالم لم يعد يلتفت بالصورة المطلوبة لما يدور في المناطق بتاعت الحروب في جنوب كردفان أو في منطقة النيل الأزرق أو في دارفور. يعني هناك تباطؤ والعالم يبدو أنه مشغول بقضايا أخرى. أما مثل هذا التقرير اللي ظهرته منظمة العفو الدولية بالتأكيد هي صرخة في وادي صمت. أسأل أن العالم يلتفت إلى هذه الحروب المنسية ويشوف المآسي الإنسانية التي تقع على مواطني هذه المناطق.
نعم. طيب برضو يعني كذلك الوضع الإنساني والتأثيرات اللي أحدث يعني القصف الجوي على حياة المدنيين وعلى معاشهم وعلى مستقبلهم، يعني كيف تنظر للانتهاكات الجسيمة اللي حصلت؟
زي ما أنا ذكرت أنه هي المناطق دي أصلا بتعاني اقتصاديا، وكما ذكرت أنه الاقتصاد هش واقتصاد بدائي بتمثل في الرعي المتنقل برضو أيضا في الزراعة المتنقلة البدائية وغيرها. مثل هذه الأوضاع اللي هي ناتجة عن الحرب أحدثت عملية بتاعت نزوح داخلي وإرباك للحياة بتاعت المواطنين، يعني عدم استقرار، الناس جارية من منطقة إلى أخرى من معسكر، حتى المعسكرات لم تسلم، المدارس لم تسلم، المستشفيات هي أيضا لم تسلم من طائرات الانتنوف، وده بالتأكيد مشل الحياة المدنية وأربك الحياة العادية اللي ممكن يعيش أي إنسان عادي في هذا العصر. يعني
طيب يعني في الختام يعني كلمة أخيرة.
في الختام أنا يعني أوجه رسالة إلى هذا العالم، يعني الصمت الدولي في هذه الحرب المنسية أصبح مسألة يعني مؤرغة للضمير الإنساني، وأتمنى أنه العالم يلتفت إلى هذه المنطقة التي تحترق وهي بعيدة من نظر العالم.
شكرا جزيلا الأستاذ محمد موسى حريكة الصحفي والمحلل السياسي على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، شكرا جزيلا.
ألف شكر مرة أخرى لراديو دبنجة، وبالتوفيق إن شاء الله لكشف كل المأساة الإنسانية اللي بتدور في جنوب كردفان.
وكذلك شكرنا للقيادي بالحركة الشعبية الأستاذ عبدالله تيا، وشكرنا كذلك للمستمعين الأفاضل على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة. راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلم عن مرض الملاريا وما هي طرق المكافحة. أهلا ومرحبا بك.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجة. السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. وجماعة الملاريا هو تعريفه انه مرض طفيلي، يعني بيشبهه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه.
هل اي حمى يا دكتور هي مرض الملاريا؟
الناس عندما يعتقد انه اي حمى ملاريا، لا، اي حمى ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازموديوم.
مرض الملاريا بيجي للزول كيف؟
الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعه بتاعت بعوضه انثى بتاعت بعوضه النوع الاسمه الانفس. البعوضه بتجي تلسع الزول، تعبي الزول يعني، وبتكب لنا كميه بتاعت كائنات صغيره اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شويه ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن بينقل لنا هو البعوض.
كيف نعرف انه عندنا مرض الملاريا؟
جماعه زول بتاع الملاريا ده عنده اعراض كثيره، لكن اهم الاعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخديه. مخديه يعني في ناس بيسموه مخديه، في ناس بيسموه كروف، في ناس بيسموه ورده، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخديه اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضروره انه زول يقول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه الزول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين. كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يا راح طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه. البلازموديوم بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جابوا دواء ثاني الليله سيري بكم، يعني اكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يقول انا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له. وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك يقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بديه العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع تهرب من دمه، كب له كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضه ثانيه بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده، كمان بيمشي بتديله زول ثاني. هي ده بس احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل.
طيب كيف نكافح البعوض؟
عشان نكافح البعوض اول حاجه احنا الخط الاول نستخدم الناموسيه دي. الناموسيه تربط تحت الناموسيه ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبدنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحده من الطرق بتاعت المكافحه بتاعت الملاريا، ان الناس تنام تحت الناموس. ثاني حاجه نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حته فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كميه بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحته بيكون فيها مويه كتيره، يعني لو كان عندك ازيار مفتوحه تلقى تحت ازيار في بعوض. اذا كنت عندك راحت كده جنبك، واذا كنت عندك مويه مخزنه خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. اذا لازم نتاكد انه الحتات اللي فيها المويه المخزنه دي، اذا كان في البيت الازيار فيها ونغسلها من بره، ونتاكد انه بعوض ما يتوالد فيه. اذا في الخريف لازم نغسل البرك اللي بتتجمع فيها المويه في وسط الشله وكده. وبرضه بيعيش في حته فيها اوساخ، لانه الحته اللي فيها الاوساخ برضه فيها نسبه بتاعت رطوبه وكده، وفيها شويه مويه وكده، برضه بيعيش فيها. برضه لازم نتخلص من الاوساخ الموجوده. برضه من الضروري انه نكب اذا احنا كان الحته بتاعت البركه دي كبيره وما قدرنا نمشيها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها، لانه ده بيقتل البعوض. برضه الحكومه بدورهم وناس المنظمات فرضوا الرش بتاع المبيدات الحشريه عشان يقتلوا البعوض. دي الطرق بتاعت الوقايه. في حاجات بسيطه جدا اي زول ممكن يعملها. في امهات يوم من الايام انا كنت في واحده من الحلقات بتاعت او الجلسات بتاعت تصوير الصحي كنت بتكلم على الناموسيه بيقول لي والله ما عندنا خاصه المعسكرات النازحين اللي بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسيه وناس المنظمات خلاص يقول ما بيجيبوا لنا ناموسيه. قلت لهم الناس يعني اي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه الناموسيه. في الاخر دايرين حاجه الحاجز يكون بينك وبين الميلاري او بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا اخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا. كنت بقول لهم يا جماعه وجه الراس بكم. الناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء. قلت لهم الاشعار بكم؟ قالوا لي والله ما عندي شيء. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي شيء. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجز يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسيه. طالما اصلا الامراض المرض بتاعت الملاريا دي اغلى من كل الحاجات الثانيه. فيا جماعه بالضروره جدا ان الزول يشتري ناموسيه من الضروري جدا. اذا ما قدرت تشتري ناموسيه استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك خاصه المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات. انت وزوجك برضه ارجل تحت الناموسيات. حاجه مهمه جدا يا جماعه عشان نكافح الملاريا او عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات ثانيه بيعملوها انا وزاره الصحه انه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقايه خاصه للمحات الحمل. دي في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الاكثر انتشارا بتاعت اول المناطق اللي فيها نسبه الانتشار بتاعت الملاريا عاليه جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقايه من الاصابه بالملاريا. دي يا جماعه الطرق بتاعت مكافحه الملاريا. اذا الناموسيه عشان تربط تحت تقدر تعمل عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه بتقدر تعمله. عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحته بتاعت البرك برضه بتقدر تعمله. عشان تربي البرك الصغيره الموجوده في الحله برضه اذا عملته بالمثير برضه ممكن تدفنها. يا جماعه اذا نحن قارنا بالكوست او القيمه بتاعت المرض بالجهد لان ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعه ما في تكافؤ. بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحاجات دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحاجات الكبيره كبيره دي ننتظر الناس المنظمات والناس الوزاره صحة عشان ما يعملوها.
مخاطر مرض الملاريا شنو؟
ضروري ان نكون عارفين ان الملاريا دي من اكثر الامراض يعني واحده من اكثر الامراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس. بتعمل حاجات كثيره بتعمل انيميا بتعمل حاجات كثيره جدا. نتمنى انكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليله عن مرض الملاريا.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية. فشكرا لك
ولا حد ما نتلاقى ان شاء الله في حلقاتنا الجاية. وشكرا
لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.